بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالآلاء والنعماء، نحمده سبحانه وتعالى في جميع الأوضاع وعلى جميع الحالات، وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود الواحد المعبود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي الزكي البهي، يا من كانت رسالتك وما زالت رحمة للعالمين، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنم منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتسامى بك العصور وتزهو بك علياء بعدها علياء، وعلى آلك وصحبك الغر الميامين ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين، فرضي الله عنهم وعنا أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نواصل مسيرتنا مع علامات الأفعال، وقد أخذنا منها قد والسين وسوف وتاء التأنيث، وختمنا بتاء التأنيث، ثم عقب الشارح رحمه الله تبارك وتعالى على هذه العلامات قائلا، وقد ترك المصنف رحمه الله تعالى وقد قسم يشترك بينهما، الشارح يعقب على هذا بقول وقسم يختص بالدخول على الأفعال، وقسم يختص بالدخول على أنواع الأفعال المختلفة. نص: ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام. قسم يختص بالدخول على الفعل الماضي، وهو تاء التأنيث الساكنة التي انتهينا منها، وقسم يختص بالدخول على الفعل المضارع، وهو السين وسوف، وقسم يجوز الأمران يشترك بينهما، وهو قد. وقد ترك علامة فعل الأمر، الشارح يقول عقب: وقد ترك علامة فعل الأمر، وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. إذن فهي علامة مركبة من شيئين: شيء معنوي هي دلالته على الطلب، وشيء لفظي هي قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هاتين العلامتين إشارة سريعة في بصدد استعراضه علامات الأفعال قائلا بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت وأتت ويفعلي، يفعلي هذه ياء المخاطبة، ونون أقبلن هذه نون التوكيد. ونمكن أن نعذر ابن آج الروم إنه في تركه هاتين العلامتين أو تركه علامة فعل الأمر لأنه يخاطب مبتدئين وهذا يصعب على المبتدئين، كما نعذره أيضا في أنه ذكر علامات الفعل بعامة ولم يخص نوعا من الأنواع، في حين أن ابن مالك رحمه الله ذكر علامات الفعل بعامة ثم عقبها بعلامة كل نوع من أنواع الفعل، حيث قال وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو هل ونحو صه وحي هل. وقال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. إذن ابن مالك ذكر علامات الفعل بعامة وذكر لكل نوع من أنواع الفعل علامته الخاصة به، أما ابن آج الروم فإنه ذكر علامات الفعل بعامة ولم يتعرض لكل نوع من أنواع الفعل بعلامته الخاصة به. يقول الشيخ محي الدين وذلك نحو قم واقعد واكتب وانظر، مثل بأربعة أمثلة لفعل الأمر. ونحن نعلم أن القرآن الكريم بدأه الرحمن الرحيم بفعل أمر، حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونلحظ في هذه الآيات التي افتتح الله بها كتابه العظيم أنها اشتملت على أنواع الأفعال الثلاثة، فإن قوله اقرأ الذي تكرر مرتين فعل أمر، وقوله خلق وعلم فعلان ماضيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعد. إذن خلق تكررت مرتين وعلم تكررت مرتين وهما فعلان ماضيان، وختم ذلك بقوله علم الإنسان ما لم يعلم وهو فعل مضارع. فهذه الآيات الخمس اشتملت على أنواع الأفعال الثلاثة، كذلك نجد ذلك في سورة النصر المسمات أيضا سورة التوديع، لأنها كانت كالتوديع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عندها بكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال إن الله يعزيكم في فقد نبيه فما تم شيء إلا نخص. يقول فيها الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فجاء فعل ماض، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأى من رأيت فعل ماض، يدخلون فعل مضارع، فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح واستغفر فعل أمر، إنه كان توابا فعل ماض. فهذه السورة الكريمة أيضا اشتملت على أنواع الأفعال الثلاثة. يقول الشيخ محي فإن هذه الكلمات الأربعة، ويجوز الأربعة لأن العدد إذا تأخر عن المعدود جازت فيه المخالفة والموافقة، والمخالفة أولى استصحابا للأصل. نقول فإن هذه الكلمات الأربعة والأربعة، الأربعة بالتذكير لأن الكلمات مؤنثة، والأربعة بالتأنيث، هذان الأمران جائزان لتقدم المعدود على العدد، بخلاف ما لو تقدم العدد على المعدود فإننا نقول أربع كلمات لا غير، كقوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فإن هذه الكلمات الأربعة أو الأربعة دالة على ودالة يجوز دالة ودالات على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولهن يا المخاطبة في نحو قم واقعد، نقول فيهما قومي واقعدي. فإن هذه الكلمتين قابلتا ياء المخاطبة، ونون التوكيد في نحو اكتب وانظر، نقول اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. الشيخ رحمه الله تعالى جعل قم واقعد يقبلان ياء المخاطبة، وجعل اكتب وانظر يقبلان نون التوكيد، مع أن الأربعة تقبل العلامتين معا. نستطيع أن نقول قومي وقومن، واقعدي واقعدن، واكتبي واكتبن، وانظري وانظرن. إذن الكلمات الأربعة تقبل هاتين العلامتين اللفظيتين مع دلالة هذه الكلمات الأربع على الطلب. إذن فقد استكملنا علامتي فعل الأمر المعنوية واللفظية، الدلالة على الطلب من جهة، وقبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. وبذا يكون فعل الأمر الذي هو بصيغة تفعل يشمل العلامتين المعنوية واللفظية على السواء. فإذا لم يقبل هاتين العلامتين اللفظيتين ودل على الطلب، فإنه يكون اسم فعل أمر، كصح بمعنى اسكت، ومه بمعنى كف. فإن هذين اسم فعل لأنهما دل على معنى الفعل، ولكنهما لم يقبلا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، لا الثقيلة ولا الخفيفة. وبالمناسبة فإنه لا يوجد فعل أمر في القرآن الكريم اتصل بنون التوكيد، اللهم إلا في آية واحدة على قراءة غير معروفة أو غير مشهورة، هي قول الله تعالى آمرا موسى وهارون عليهما السلام فدمرانهم تدميرا، القراءة المشهورة فدمرناهم تدميرا بالفعل الماضي المسند إلى ضمير العظمة الإلهية نا، فدمرناهم تدميرا. أما القراءة الأخرى فدمرانهم تدميرا، ويترتب على ذلك أن يكون المد لازما، يمد بمقدار 6 حركات، فدمرانهم تدميرا. الخطاب هنا لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام، وهنا نون التوكيد. وهنا يسأل سائل كيف يكون تدمير هذين النبيين لقوم فرعون، مع أنهما قال لله عز وجل إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالجواب عن ذلك أنهما عليهما السلام تسببا في دماره، إذ إنهما لما دعواه إلى الله وأبى كانت عاقبة هذا العتل الجبار الغرق، وأن يدخل هو وقومه مزبلة التاريخ. إذن ففعل الأمر المتصل به نون التوكيد لم يرد إلا في هذه الآية في هذه القراءة فقط. وأما اتصاله بياء المخاطبة فقد ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله تعالى آمرا مريم عليها السلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، وقال واركعي مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات، تغليبا للذكور على الإناث. وقال تعالى في سورة مريم عليها السلام فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكل من كل واشرب وقر وما إلى ذلك أفعال أمر لاتصالهن بياء المؤنثة المخاطبة. الشيخ ابن آج الروم والشيخ محيي الدين لم يشير إلى علامة من علامات الأفعال أيضا، وهي تاء الضمير المتحركة، وقد ذكرها ابن مالك في قوله بتا فعلت فعلت، وهي المسماة تاء الضمير، والمشهور أنها تاء الفاعل في كتب النحو، لكنني أوثر تسميتها تاء الضمير لتشمل الفاعل ونائب الفاعل واسم الناسخ. الفاعل مثل قمت وقمت وقمت، مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة. وأكرمت وأكرمت وأكرمت، فالتاء هنا نائب فاعل أيضا مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة. واسم الناسخ في مثل قولنا كنت أفعل كذا، كنت تفعل كذا، كنت تفعلين كذا. وهذه التاء مبنية على الضم أو الفتح أو الكسر في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو في اسم الناسخ. أما تاء التأنيث فكانت حرفا مبنيا على السكون لا محل لها من الإعراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته،
مرحبا،
ازاي حضرتك يا دكتور؟
تفضل يا استاذ اسامه،
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا، اللهم امين، وكذلك انتم.
الله واياك يا رب، جزاك
تفضل.
الله خير. الايه في سوره مريم،
عليه السلام،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في اخر الايه فهب لي من لدنك وليا
يرثني
يرثني ويرث من ال يعقوب.
نعم،
انا مشكل عليا حكايه يرثني بالضمه يعني.
حاضر،
فعايز حضرتك تعربها لي.
حاضر.
انا سمعت فيها وجهين،
نعم،
يرثني ويرثني، فنستفيد من حضرتك وجزاك الله خير.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير. السلام
آمين
عليكم.
يا رب، جزاك الله كل خير. أخونا وابننا أسامة جزاه الله خيرا يسأل عن قول الله تعالى عن دعاء سيدنا زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهو يسأل عن يرثني بضم الثاء في يرث، مع أن قبله فعل أمر مرادا به الدعاء، وهو قوله فهب لي من لدنك وليا، فكأنه يقول إن الفعل كان الظاهر أن يجزم لوقوعه في جواب الأمر كقولنا اقرأ تستفد، فهذا لم يأتي على الظاهر الذي كان يتوقع. فنقول وبالله التوفيق إن جزم في الفعل المضارع في جواب الطلب ومنه الأمر يشترط فيه أن يكون جزاء لهذا الأمر. اقرأ تستفد، أي أن القراءة جزاء الاستفادة وجوابها. فإذا لم يقصد المتكلم هذا الجزاء رفع المضارع فقال اقرأ تستفيد. إذن يجوز لنا أن نراعي الجزاء والجواب فنجزم ونقول اقرأ تستفد، ويجوز لنا أيضا ألا نقصد ذلك فنرفع المضارع ونقول تستفيد. إذن إذا رتب الاستفادة على الأمر بالقراءة وحده فنجزم أو فيجزم، وإذا لم يرتب الاستفادة على القراءة وكأن الاستفادة لها طرق أخرى من ضمنها القراءة رفع. فهذا بالضبط ما في هذه الجملة القرآنية: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. لم يرد زكريا عليه السلام المجازات، يعني علاقة الجزاء بين يرث والهبة، ولكن الله تعالى يعني ترجم كلام زكريا عليه السلام، لأن زكريا تكلم عليه السلام باللغة التي كانت لقومه وهي اللغة السريانية أو العبرانية. الله تعالى ذكر لنا ذلك بالعربية. فإذا هنا الفعل لم يراع فيه الجواب والجزاء، ومن ثم رفع. فهب لي من لدنك وليا يرث من يرثني، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى وليا. والنون للوقاية حرف يقي الفعل من الكسر، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والياء في يرثني ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب نعت لوليا، فهب لي من لدنك وليا وارثا إيايا. وأما على قراءة يرثني إذا لو وجدت وأنا لا اطلاع لي عليها، فإنها تكون على الجواب والجزاء، مضارع مجزوم في لوقوعه في جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، وباقي الإعراب مشهور. وهذا الجازم للمضارع مختلف فيه، هو الطلب نفسه أو تضمنه معنى الشرط، أو أن هناك أداة شرط محذوفة، وكل ذلك مبسوط في كتب النحو بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
في سورة الحديد
أختنا.
أيوة دكتور.
ما اسم الأخت الكريمة؟
أيوة أم أمنية إن شاء الله.
أهلا وسهلا. أم أمنية. نعم تفضل.
في سورة الحديد في أي رقم 10؟
نعم.
في من قبلي وبعدها في من بعده.
نعم.
مش من دي الحرف جر بتجر اللي بعدها.
اكيد طبعا.
طب
أكيد.
هنا طب في نفس الايه برضو من بعده دي مضمومه.
حاضر.
طب ليه هنا اتجرت وهنا مضمومه؟
حاضر. اي سؤال اخر؟
لا جزاك الله خيرا.
نقول لا وجزاك الله خيرا. لا وجزاك الله خيرا. ماشي. اختنا ام امنيه تسال عن قبل وبعد في آية الحديد العاشرة، وهي قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فهي تسأل عن الظرفين قبل وبعد، وكلاهما جاء بعد حرف الجر من، ولكن في قبل قال من قبلي، وفي بعد قال لا يستوي منكم أنفق من قبل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. فهي تسأل عن الاختلاف وسببه، فنقول وبالله التوفيق إن لقبل وبعد ولغيرهما مما يسمى ظروف الغايات، وهي الجهات الست فوق وتحت وما إلى ذلك، لها أحوال في النحو أربعة. هذا لها أحوال في النحو أربعة. الحالة الأولى أن تضاف، فحينئذ إما أن تجر بمن خاصة أو أن تنصب على الظرفية، فنقول جئتك قبل العصر وبعده ومن قبل العصر ومن بعده. وهذا بالضبط ما في الأول، أي من قبل الفتح، فهنا صرح بالمضاف إليه لفظا ومعنى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، وحينئذ يكون له ما كان للحالة الأولى من النصب أو الجر بمن خاصة، ومن ذلك قول القائل أو قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. وبهذا قرئ قوله تعالى: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، بالجر بدون تنوين، على أن المضاف إليه محذوف ومنوي لفظه، ومنوي ذكر لفظه. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى ثبوته لا لفظا ولا معنى، وحينئذ تنون هذه الكلمات الظروف وتقع حسب موقعها في الجملة، ومن ذلك قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات أو الحميم. الحالة الرابعة وهي المسؤول عنها أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه، ومن ذلك قراءة العامة: لله الأمر من قبل ومن بعد. ومنه الآية الكريمة التي معنا: لا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. فالمضاف إليه محذوف لكنه منوي معنا، فلهذا اختلف قبل وبعد في الآية الكريمة. فالقبل المضاف إليه مذكور لفظه ومعناه، وفي بعد حذف المضاف إليه ونوي ثبوت معناه، فبني على الضم في محل جر، وذلك لدلالة على هذا الحذف. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله وبركاته.
ما اسم الكريمة؟
أم رقية.
أهلا بكم أم رقية.
اتصلت بحضرتك في الحلقة الماضية لكن أنا بعتذر لحضرتك والله.
لماذا؟
أثقلت على حضرتك.
لا لا لا.
أربع أسئلة.
لا إطلاقا.
أسف والله أعتذر لحضرتك.
أنا نسيت سؤالا منهن ولكن تذكرت بفضل الله تعالى. فإذا كان لك سؤال آخر.
جزاك الله كل خير. جزاك الله.
حضرتك
أنا كنت أسأل عن التركيب الإضافي.
حاضر يا ستي.
هل هو كلم أم كلام أم كلمة؟
طيب هل هناك شيء آخر؟
لو حضرتك تجيب عن هذا السؤال ثم أسأل السؤال الآخر.
طيب ماشي حاضر. التركيب الإضافي يعنون به المضاف والمضاف إليه، والمضاف يعرب على حسب موقعه في الجملة، وأما المضاف إليه فحكمه الجر دائما. فنقول: جاء عبد الله، فعبد فاعل وهو مضاف مرفوع، واسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف على مجرد كسر. ونقول: أكرمت عبد الله، فعبد مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وهو مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه مجرور. ونقول: سررت من عبد الله، فعبد مجرور بمن وعلامة جر كسر الظاهرة وهو مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه. فنلحظ أن المضاف تغير في من رفع إلى نصب إلى جر، أما المضاف إليه فظل كما هو مجرورا. وأختنا تسأل: التركيب الإضافي هل هو من قبيل الكلام أم من قبيل الكلمة أم من قبيل الكلام؟ يعني إذن هي حصرت الأمر في أحد ثلاثة: هل هو كلمة أو كلام أو كلم؟ فنقول: وبالله التوفيق، ليس واحدا من هذه الثلاثة، لأننا لو قلنا إنه كلمة فالتركيب الإضافي كلمتان، وإن قلنا إنه كلم فالكلم لا يطلق إلا على ثلاث كلمات فأكثر، وهاتان كلمتان. وإن قلنا إنه كلام فيشترط في الكلام الإفادة، والإفادة غير متحققة، إذن لا يجوز لنا أن نسميه كلاما ولا كلمة ولا كلما للأسباب التي سبق ذكرها. فبماذا نسميه؟ نسميه قولا أو لفظا، لأن القول يشمل الكلمة والكلام والكلمة والجملة، وكل هذا يندرج تحت القول. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم. واحده كلمة والقول عم. فإذا القول يعم المصطلحات الكثيرة، وأعم من القول اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ يدل على المستعمل والمهمل. زيد وديز كلاهما لفظ، لكن زيدا قول لا لفظ، لكن زيدا قول ولفظ أيضا. إذن اللفظ أعم من القول، والقول يشمل ما ذكر آنفا. فالكلمة قول، والكلام قول، والكلم قول، والجملة قول، وهكذا. إذن حصر التركيب الإضافي في كلمة أو كلام أو كلم حصر غير دقيق، وقد وفقنا الله لإجابة عن ذلك. السؤال الآخر.
جزاك الله خيرا. المؤنث المجازي
تفضل.
هل إذا لحقته علامة التأنيث يعد مؤنث لفظيا أم يظل مجازيا؟
ماذا؟
يعني هل يصح أن نقول أنه مجازي لفظي؟
ماذا؟ يعني سؤال ثانية.
المؤنث أنواع المؤنث أربعة.
أيوة.
معنوي فقط ولفظي فقط.
نعم نعم.
لفظي ومعنوي ومجازي.
أدرك.
المجازي هو الذي عمل معاملة المؤنث من قبل اللغة، لكن هو في الأصل لا يدل على مؤنث.
لا يدل لا على مؤنث ولا على مذكر.
ولا على مذكر.
نعم.
طب هل إذا لحقته علامة التأنيث إحدى علامات حاضر. التأنيث؟
حاضر. بارك الله فيكم.
جزاك الله كل خير.
اللهم آمين. هل في سؤال آخر إن شاء الله؟
جزاك الله خير.
حتى لا نطيل عليك.
جزاك الله خير.
طيب بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أختنا الكريمة برضو تسأل سؤالا تخصصيا جميلا يتعلق برضو بالمؤنث وهي مؤنثة، فإذا السؤال طيب ومناسب. معروف أن المؤنث له أنواع أربعة: مؤنث حقيقي، ومؤنث مجازي، ومؤنث لفظي، ومؤنث معنوي. طبعا هناك مؤنثات أخرى، والمؤنث المؤول والمؤنث الحكمي وما إلى ذلك، لكننا نجيب عن السؤال. المؤنث المعنوي هو الذي فيه علامة الأنثى اللي هي التاء أو ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة مع كونه يلد أو يبيض، فمثلا فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن وأشبه ذلك أسماء مؤنثة تأنيثا لفظيا ومعنويا في الوقت نفسه. تأنيث معنوي من حيث إنهن يلدن، وتأنيث لفظي من حيث وجود العلامة التاء، ومثل ذلك أسماء وهيفاء ألف التأنيث المقصورة، ومثل ذلك ليلى ونجوى وحبلى ألف التأنيث المقصورة، فكل هذا يسمى مؤنثا حقيقيا. أما المؤنث المعنوي فهو ما يدل على الأنثى أي يلد أو يبيض أو ما إلى ذلك، لكنه لا توجد فيه علامة التأنيث، وذلك كسعادة ونوالة وهند ودعد وشمس المسمى بها امرأة وما إلى ذلك، هذا هو المؤنث المعنوي. المؤنث اللفظي وما كان مدلوله مذكرا لكن به علامة التأنيث التاء أو الألف كما أسلفنا، مثل حمزة وطلحة وأسامة وربيعة وشيبة وهلم جرى، ومثل زكريا بالقصر وزكرياء بالمد، فزكريا فيه ألف التأنيث المقصورة وزكرياء فيه ألف التأنيث الممدودة، فهذا مؤنث لفظي لأن مدلوله مذكر لكن به علامة التأنيث. أما النوع الرابع فهو المؤنث المجازي، وهو ما دل على شيء غير عاقل أي لا يلد ولا يبيض، ولكن العرب عاملته معاملة المؤنث. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن توجد فيه العلامة فيكون مؤنثا مجازيا لفظيا كمكة والمدينة وبكة ونحو ذلك مما ختم بعلامة من على وبصرى. وهناك مؤنثات مجازية لم تختم بعلامة التأنيث، وهذا يسمى مؤنثا مجازيا، وهذا يسمى مؤنثا مجازيا سماعيا، وذلك كدمشق وجلق لي أيضا دمشق، وكشمس ونحو وأذن وعين وسن ونحو ذلك مما أنثته العرب وليست به علامة التأنيث، فهذا يسمى مؤنثا مجازيا سماعيا. ومع تكمل ذلك بعد السؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل سعادة.
ما اسمه الله يا شيخ؟
الله يكرمك جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
ما اسمه الكريم ان شاء الله؟ امين.
الشيخ معك عتيق مساعد السيد المملكة العربية السعودية.
أهلا وسهلا. من أي بلاد المملكة الحبيبة؟
من محافظة بدر منطقة المدينة المنورة.
الله الله، أهلا وسهلا بمن يأتي بالمدينة المنورة.
حياكم الله.
تفضل سعادتك.
الشيخ بارك الله فيك، أنا لا أريد أن أستأثر بالوقت ولا أريد أن أسل سيف المدح عليكم.
الله يكرمك الله يكرمك.
فأنتم تجوزتم ذلك.
الحمد لله.
الله يغفر لنا ولكم.
شكر الله لك.
بارك الله فيك.
تفضل.
الشيخ يقول الله، يقول الله سبحانه وتعالى يوم يدعو الداعي.
نعم.
يوم يدعو الداعي.
سمعت أسمع. تفضل.
ما المصوغ في حذف الياء؟
حاضر.
بارك الله فيك.
سؤال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا الأستاذ عقيل من المملكة العربية السعودية من المدينة المنورة، أسأل الله تعالى أن يكرم إخواننا في المدينة المنورة بخاصة وفي سائر بلاد الإسلام بعام، آمين. يسأل عن حذف الياء من قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لماذا حذفت الياء؟ أولا لابد أن نعلم أن الداعي وأمثال ذلك يسمى في العربية الاسم المنقوص، والاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، الداعي، القاضي، الغازي، الهادي، القاضي، المحامي إلى آخره. سواء أكانت هذه الياء أصلية كالقاضي والمحامي أم كانت منقلبة عن أصل كالداعي والغازي، فإن أصلهما الداعي والغازو بدليل أنهما من يدعو ويغزو، تطرفت الواو تطرفا حقيقيا بعد كسرة فقلبت ياء، فسواء كانت الياء أصلية أم منقلبة عن أصل فإنه يسمى منقوصا. هذا المنقوص إما أن يكون محلا بأل أو يكون غير محلا بأل، إما أن يكون محلا بأل أو مضافا أو غير محلا بأل ولا مضافا، فإن كان مضافا كقاضي المدينة ومحامي القرية وداعي الله وما إلى ذلك، فإنه يجب إثبات هذه الياء، أي ياء المنقوص يجب أن تثبت مع الإضافة قاضي المدينة، لكنها تحذف نطقا لالتقاء الساكنين، مثلا داعينا إلى الله، داعينا إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فإذا لابد من وجود هذه الياء مع الإضافة. أما مع التجرد من أل والإضافة فإن حذف هذه الياء كثير في حالتي الرفع والجر، ويسمون ذلك إعلال قاض، فنقول جاء قاض ومررت بقاض، وهذا هاد وسعدت بهاد، فقاض وهاد كلاهما اسم منقوص مجرد من أل والإضافة فحذفت ياؤهما، والأصل قاضي أو قاضي وهادي وهادي، استثقلت الحركة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ولخسر ما قبلها فصارت قاض وهاد، وهذا الحذف كثير لا واجب، فإن الله تبارك وتعالى يقول ولكل قوم هاد بحذف الياء، وقرئ أيضا ولكل قوم هادي، إلا أن الإثبات أقل من الحذف، فإذا تجرد الاسم المنقوص من الإضافة وحلي بأل فإن هذا مثل القاضي والداعي، تكون الياء فيه كثيرة وحذفها أو تكون الياء وحذفها كلاهما موجود في لغة العرب، فنقول الهادي والهاد والداعي والداع، عندنا في القرآن الكريم الكبير المتعال، وقرئ أيضا الكبير المتعالي، إلا أن حذف الياء أكثر من ذكرها، ومن هذا الوادي قول الله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وإنما حذفت الياء هنا لسرعة الحركة في يوم القيامة، وكذلك حذفت الواو من يدعو إلا أن حذف واو يدعو في الفعل وحذف ياء الهادي في الاسم. فهذا دليل على السرعة الفائقة يوم الدين. السؤال الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة دكتور.
اسمه الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما اسمه الكريم؟
صلاح فرج.
أهلا وسهلا. صلاح فرج.
أيوة.
أهلا وسهلا تشرف. صلاح ابن فرج.
أيوة فندم.
تفضل كعب. من أي البلاد؟
حضرتك في سورة التوبة.
نعم.
التوبة.
نعم.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
طب يعني.
ومساكن طيبة في جنات عدن وردوان.
حاضر. يعني أخفض صوتك.
لماذا جاءت كلمة رضوان مرفوعة مع أن ما قبلها مجرور؟
حاضر.
هذا موقف. هذا موضع.
بس أخفض صوت التلفاز.
موضع ثاني آخر.
نعم. في ماشي. أخفض
في سورة طه. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
نعم.
نفس الشيء.
نعم.
لزاما منصوبة.
وجاءت
أجل مرفوع.
حاضر حاضر.
إعراب.
حاضر.
هل مختلف في هذين أم لا؟
حاضر.
أيضا في سورة فصلت.
نعم.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
نعم.
أين خبر إن؟
حاضر.
وجزاكم الله عنا كل خير.
من أي بلاد أنت يا شيخ صلاح؟
من الوراق.
أهلا وسهلا. شرفنا.
بارك الله في حضرتك.
بارك الله فيك سيدي. أخونا الأخ صلاح يسأل عن ثلاثة أشياء أو عن كلمات في ثلاث آيات. الآية الأولى هي قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، إلى أن يقول ورضوان. لماذا لم يقل ورضوانان؟ هذا سؤاله. ونقول وبالله التوفيق إن الواو هنا للاستئناف وليست للعطف، وما دامت للاستئناف فما بعدها يكون مبتدأ وخبرا أو جملة يعني مستقلة. إذا ورضوان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورضوان من الله جار وجرور متعلق بمحذوف نعت لرضوان، لأن الجملة وأشبهها بعد النكرات صفات، أي ورضوان كائن أو استقر من الله. ورضوان من الله أكبر. أكبر خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم تفضيل فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى رضوان. وهذه جملة مستأنفة للدلالة على أن هذا الرضوان يفوق بكثير جدا ما كان قبله، فما فائدة أن يدخل الإنسان الجنة ولا يكون مرضيا عنه من الله عز وجل؟ فإن الرضا هو نعيم فوق النعيم داخل النعيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والرضا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إذن الرضا والرضوان محببان إلى الإنسان، وهما غاية النعيم، ولذلك غاير إعرابهما عما قبل، غير إعرابه عما قبله للدلالة على هذه النكتة اللطيفة. والواو إذن واو الاستئناف وليست واو العطف. الآية الثانية من سورة طه قول الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل. وأجل لماذا قال وأجل ولم يقل وأجلا مثلا؟ فنقول وبالله التوفيق إن الواو هنا واو العطف، وهذا هو المتبادر، وهي معطوفة على كلمة. ولولا كلمة سبقت من ربك ولكان لزاما وأجل، يعني ولولا كلمة وأجل مسمى. ويكون قوله تعالى أولا لولا دي حرف شرط يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، وما بعدها مبتدأ، كلمة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سبقت من ربك جملة فعلية مكونة من سبق الذي هو فعل ماض والتاء تاء التأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى كلمة من ربك جار ومجرور مضاف إليه متعلق بسبق والجملة في محل رفع نعت لكلمة أي ولولا كلمة سابقة من ربك لكان لزاما اللام واقعة في جواب لولا ووجودها أكثر من حذفها إذا كان الجواب ماضيا مثبتا متصرفا كما هنا ومثل ذلك جواب لو حرف مبني على الفتح إلى محل من الأركان ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح لا محل من الإعراب واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي لكان هذا لزاما لكان لزاما أي لكان العذاب لزاما أو لكان الجزاء لزاما ولزاما خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وجملة الجواب جملة من كان واسمها وخبرها لا محل لا من الإعراب جواب لولا واعترض بها بين المعطوف عليه والمعطوف وهو قول المعطوف عليه كلمة والمعطوف هو قوله وأجل أجل معطوف على كلمة مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومسمى نعت حقيقي مفرد مرفوع لأن المنعوت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين والتقدير مسمي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مسمان فالتقى ساكنان الألف المنقلبة عن الياء والتنوين فحذفت الياء الألف لالتقاء الساكنين ولوجود الفتحة قبلها فصارت مسمى إذن أجل مسمى معطوف على كلمة ويكون من باب عطف المرفوع على المرفوع وفصل بينهما بجواب لولا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو،
ما اسم الكريمة؟
دينا.
أهلا وسهلا ست دينا، من أي بلاد يا ست دينا؟
من الشرقية.
من الشرقية، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، ممكن أسأل حضرتك؟
أنا من الشرقية أيضا، من أين حضرتك في الشرقية؟
من حسينية.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضلي سعادتك. أنت في سنة كام يا دينا؟
في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
نعم.
ليس من أخوات كانا.
نعم.
فلا بد من ان يكون مبتداها مرفوع اسمها مرفوع.
نعم.
والبر هنا منصوبه.
نعم نعم.
فاين اسمها يعني هو؟
حاضر. في اي مراحل التعليم انت يا دينا؟
في الصف الثالث الاعدادي.
يا اهلا وسهلا، بارك الله فيكم وفي كل من يمت لكم بالصلاه. الاخت الكريمه تسال، وكان هناك سؤال تبقى من اسئله الاخي السابق ارجو الله ان يذكرني به. المهم أن سؤال أختنا لينا أو بنتنا لينا يتعلق بإعراب البر في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ويشكر للأخت لينا أنها عندها دقة ملاحظة، وهكذا يريد الله تعالى من المسلمين أن يدققوا في تلقي كتاب الله عز وجل. فالمعروف أن ليس من أخوات كان، وهي ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فالله تبارك وتعالى قال ليس البر أن تولوا، هي طبعا تقول إن اسم ليس يكون مرفوعا ده منصوب، هذا لو كان اسم ليس، إنما هنا البر خبر ليس مقدم، خبر ليس مقدم واسم ليس، واسم ليس المصدر المؤول أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وتقدير الكلام في غير القرآن ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، إذن فالبر خبر ليس وليس اسم ليس، ومن ثم فهو منصوب. وتقديم خبر هذا الباب أعني باب كان وأخواتها على اسمها مشهور وكثير، ومن ذلك قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا، فحقا خبر كان مقدم منصوب بها وعلامة الظاهرة، ونصر اسم كان مؤخر مرفوع بها طرف الضم الظاهر ومضاف والمؤمنين مضاف إليه. ومن ذلك قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، فليس حاضر، فليس سواء عالم، فقدم سواء وخبر ليس على اسمها عالم، وهذا كثير جدا، على أنه قرئ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فيكون البر مرفوعا لأنه اسمه ليس. والله الله أعلم. السلام عليكم. سؤال؟ طيب حاضر. نختم برنامجنا الذي أسرع الوقت بنا في أسئلة إخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات بأن التاء الضمير المتحركة علامة من علامات الفعل بعامة والماضي بخاصة، وقد تركها المصنف والشارح، ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى أشار إليها وقلنا إنها تختص بالدخول أو بالفعل الماضي كتاء التأنيث، إلا أن تاء التأنيث حرف وتاء الضمير اسم. وبعلامة تاء التأنيث استطعنا أن نستدل على فعلية نعمة وبئس، حيث إن بعض النحاة زعم أن نعمة وبئس اسمان وليس فعلين، بدليل قول العرب والله، قول أحد الجهلة والله ما هي بنعم الولد، وقول الآخر نعم السير على بئس العير، حيث أدخل حرف الجر على نعمة وبئس، فنقول وبالله التوفيق إن نعمة وبئس فعلان ماضيان بدليل جواز اتصالهما بتاء التأنيث، فنقول نعمة الفتاة فلانة وبئسة المرأة حمالة الحطب، فهما إذن فعلان ماضيان. وأما تاء الضمير مع تاء التأنيث استدل بها أيضا على فعلية عسى وليس، تستطيع أن نقول عست هند أن تفلح وعسيت أن أفلح، وليست هند مقصرة ولست مقصرة، قال الله تعالى لست عليهم بمسيطر. إذن فعلامة تاء التأنيث استدل بها على فعلية نعمة وبئس وعسى وليس، وتاء الضمير استدل بها على فعلية عسى وليس، خلافا لمن زعم الاسمية في نعمة وبئس والحرفية في عسى وليس. الوقت أدركنا، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته، وإني في النهاية أتوجه بالشكر الخالص إلى الله عز وجل حيث وفقنا لهذا البرنامج الطيب، ونشكر ثم نشكر بعد ذلك إخواننا الجنود العظام الذين يوفرون لنا التلقي والاستقبال، المخرج ومن معه كلهم، نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يطيل أعمارهم مع حسن العمل، ونشكر أيضا كل القائمين على القناة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد ابن حسان جزاه الله كل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.